بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء والمعراج، هذا الاسم الكبير العظيم. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني في مكة ما يعاني من الظلم والتكذيب والعناد، ويواجه ألوان الألم والحزن الممد الشديد، وكان ربه يحوطه ويرعاه. ومن ذلك أن الله تعالى قيد له حادثة الإسراء ثم المعراج. أما الإسراء فقد ثبت في القرآن الكريم بالنص الصريح، سبحان الذي أسرى. والإسراء في الأصل هو السرى، يعني المشي ليلا، وكان هذا ليلا فعلا، فإن الله تعالى أسرى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك في الليل. وقد جاء في بعض الآثار أن هذا لم يستغرق إلا وقتا يسيرا جدا من عمر الزمان وفي نظر الناس، ولكنه كان آية من آيات الله العظمى والكبرى. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. متى كان ذلك؟ كان هذا قبل الهجرة بسنة، كما يقول عروة وابن مسعود، عروة وابن سعد وابن حزم، بل ابن حزم إجماع العلماء على ذلك. وقيل كان ذلك قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث سنوات. وفي أي شهر كان الإسراء؟ وقد يكون في ربيع الأول، وهذا ما يرجحه كثيرون، وقد يكون في ربيع الثاني. وكثير من الناس اليوم يعتقدون أن الإسراء إنما وقع في شهر رجب. هذه ليست قضية تحديد الوقت، لكن الأقرب أنه كان في شهر ربيع الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فأتاه جبريل وكان معه هذا الغراق الذي يضع حافره عند منتهى طرفه، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهناك جمع له الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وربط هذه الدابة بالمكان الذي كان يربط به الأنبياء. ولا يزال إلى اليوم في بيت المقدس ما يسمى بحائط البراق، وعنده ما يسميه اليهود بحائط المكة. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهذا هو المعراج، وهو يعني الارتفاع إلى السماء، حيث فتحت له أبواب السماء صلى الله عليه وسلم، السماء الأولى فالثانية فالثالثة، حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وأوحى الله تعالى إليه ما أوحى، ورأى هناك من آيات ربه الكبرى. فيما يتعلق بهذه الحادثة العظيمة وتفاصيلها، أود أن أشير إلى أمور. أولا، أن هناك الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على مجمل الأحداث التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الزيادة على ذلك مما قد نجد في كثير من الكتب، وأذكر أنني قرأت في طفولتي مثلا كتابا اسمه الإسراء والمعراج لابن عباس، وكيف أن هذا الكتاب مليء بكثير من التهاويل والأكاذيب والحكايات والروايات التي لا تزيد الإنسان إيمانا، وإنما تصنع الشك والوسوسة في نفسه، لأنها تصور صورا أبعد ما تكون عن الواقع وعن الأمر الصحيح وعن اعتبار الشريعة، وليس لها سند لا من عقل ولا من نقل. فمثل هذه الأشياء التي يتصور الناس بوجودها قضايا الإيمان وقضايا النبوة كما لو كانت أساطير وخرافات وتهاويل ومبالغات، مثل هذه الأشياء يجب أن ننفيها عن ديننا وأن ننأى بها، وأن لا ننساق وراء مثل هذه المعاني التي أشبه ما تكون بمخدرات للعقول والمفاهيم. هذا أولا. ثانيا، من الواضح جدا أن الإسراء كان حقيقة، لم يكن الإسراء مناما كما يدعي بعضهم أن الله تعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال رؤيا منام، لأن لو كان الإسراء رؤيا منام لم يكن هناك كبير شيء، فأي أحد منا ممكن أنه في النوم يذهب إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب، وقد يرى نفسه وهو يطير، وقد يرى نفسه في الأفلاك أو في السماوات أو شيء من هذا القبيل، فهنا لا يكون ثمة ميزة وخصيصا للنبي عليه الصلاة والسلام. يجب على ذلك أنه من المعروف أن بعض المسلمين ارتدوا عن دينهم بعد هذا الحادثة واستغربوا، وأن المشركين استغلوا هذا الحادث وقاموا بحملة إعلامية قاسية وشديدة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كيف يدعي مثل هذا الأمر، وكيف في ليلة واحدة الواحد منا يضرب أكباد الإبل إلى الشام وإلى بيت المقدس شهورا طويلة، والنبي أو محمد يدعي في ليلة واحدة أنه ذهب ورجع قبل أن يبرد فراشه. فترتب على ذلك شك الناس ووقيعة المشركين وردة بعض ضعفاء الإيمان. من هنا نكتشف باليقين الإسراء والمعراج كان حقيقة. طيب هل كان الإسراء والمعراج بجسده صلى الله عليه وسلم أم بروحه؟ الواقع أنه بالجسد والروح معا، كما يقول أحمد شوقي: يتساءلون وأنت أعظم مرسلين، بالروح أن بكونة الإسراء بكليهما أسرى الإله بعبده روح وريحانية وضياء. إذن الإسراء كان بالروح وكان بالجسد معا. وأما الذين يقولون أسري بروحه أيضا هذا قول ضعيف، وإن نسب إلى بعض الصحابة كما ذكره ابن كثير عن معاوية أو عائشة أو غيره فهو لا يصح عنهم. والواقع أن جمهور علماء المسلمين يرون أن الإسراء كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، وهذا سر القوة وسر الإعجاز وسر العظمة في هذا الحدث العظيم. أيضا من المعاني المهمة في موضوع الإسراء والمعراج أن هذا الموضوع الذي كان في نهاية العهد المكي وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان له دلالات عظيمة. ربما كان من أهم مقاصد الإسراء ربط مكة ببيت المقدس، والإشارة إلى أن أماكن الرسالات السماوية قد تآلفت واندمجت وانسجمت في وحدة لا تنفصل إلى يوم القيامة على يد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. أنت تقرأ مثلا في القرآن الكريم التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فترى كيف أن هذه الآية جمعت أماكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأماكن التي نشأ فيها عيسى في بلاد الشام والناصرة وفلسطين، الأماكن التي نشأ فيها موسى في سيناء وما حولها ثم في أرض فلسطين أيضا، الأماكن التي ولد ونشأ وبعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو البلد الأمين والذي هو خاتمة الأمر. هذا المعنى يكرس عملية الوحدة والانسجام بين مهبط الرسالات وأن هذه الأرض هي الأرض الإسلامية. إن هذا المعنى العظيم يدل على ترابط الأماكن المقدسة وأنها أصبحت جزءا من تاريخ هذه الأمة وجزء من واقعها بل جزءا من دينها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة، وكذلك الصلاة في المسجد الأقصى ورد في بعض الأحاديث أنها بخمسمائة صلاة، وفي أحاديث أصح منها أنها بمئتين وخمسين صلاة. إذن هناك فضيلة، وهذه المناطق هي التي تشد إليها الرحال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا المعنى الراقي يجب أن نحييه اليوم حينما نستشعر أن المسجد الأقصى يعاني من محنة عظيمة منذ عشرات السنين بوقوعه في قبضة اليهود المغتصبين الغاشمين الذين يسعون إلى تدميره من خلال الأحافير التي يعملونها، من خلال الإهمال المتعمد، من خلال تمكين كثير من المتطرفين والغلاة من القيام بأعمال تخريب وأفساد، بدءا من حرق المسجد الأقصى الحادث الذي آلم المسلمين جميعا وقامت المظاهرات في العالم كله، ثم تمت إضافته إلى يهودي استرالي اعتبر مجنونا وقوية هذه القضية، ومرورا بقضية الأنفاق التي تحفر اليوم تحت بيت المقدس والبحث المبني عما يسمى بآثار يهودية أو عن الهيكل المزعوم أو غيرها. ولعل من العجب الشديد أن يعترف هؤلاء جميعا بأنهم في الوقت الذي يبحثون فيه عن آثار يهودية كلما حفروا ظفروا بالمزيد والجديد والعجيب من الآثار الإسلامية. هذه بلاد الإسلام وتاريخ الإسلام وعظمة الإسلام. وأود أن أقول الإسلام ليس هو فقط الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء بعثوا بالإسلام. فنحن نؤمن بدين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه الصلاة والسلام، ونعتبر أن تراثهم ورثه محمد هي حادثة الإسراء تؤكد على هذا المعنى وعلى ترابط هذه المواقع العظيمة ورسوخها وأهميتها في تاريخ المسلمين، وأنه لم يعد من حق أحد كائنا من كان، لا حاكما ولا محكوما، لا فردا ولا جماعة، أيا كانت جنسيته وأيا كان لونه أو مقصده، أن يتخلى عن هذه الأرض أو يساوم عليها أو يتنازل عن جزء منها، فهي جزء من تاريخ المسلمين وأرض المسلمين وعظمة المسلمين ومجد المسلمين بل ودين المسلمين. وإذا لم تستطع الأجيال الحاضرة أن تحمي هذه البقاع وأن تحافظ عليها وأن تعيد الحق إلى نصابه، فلا أقل من أن تلتزم بأن الحق حق والباطل باطل، وأن الاغتصاب والقوة لا تغير من معايير الحق شيئا، وندع هذا للأجيال القادمة التي قد تستطيع ويسر الله تعالى على يديها ما لم يستطعه هذا الجيل. وينبغي أن نتذكر هذا الترابط والتآخي بين هذه الأماكن المقدسة، فإن هذه الأرض فإن تحت وطأة اليهود لو استطاع لألقى نفسه حمما صوما لهن ودك الأرض في حنقي وذلت الكعبة الغراء ذاكية وهم كل أذان غمة الشرق وقائلين يهود قلت وحرب أجل يهود يهود الذل والفسق يا لائم ينظروا فالله من أزل أرسل وميثه في الخلق كالفلق هم حاربونا برأي واحد عدد كل ولكن مضاء ثابت نسق دأبا وعزما وإعدادا وتضحية وبادروا غزونا في مكر مستبق يحدوهم أمل يمضي به عمل ونحن واسوا أتى في ظلة الحمق غارت زاغت عقائدنا ضاعت قواعدنا أما الرؤوس فرأي غير متفق البعض يحسب أن الحرب جعجعة والبعض في غفلة والبعض في نفق. إن هذا الحادث حادث الإسراء الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في هذا المكان المقدس الطاهر ليؤكد على ختمية هذه الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وجاء بالدين الخاتم الذي أكمل الله تعالى به دينه وأتم به النعمة على عباده ورضي به الإسلام للناس جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الخاتم وهذا الكتاب الخاتم وجاء بالهداية الكاملة، ووجب بعد ذلك على كل أحد أن يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع منته، ولا يمكن أن يدخل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أحد الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان والرسالات وهو المهيمن عليها جميعا. إن هذا المعنى يجب أن يبعث في قلوبنا الأمل على أن الأرض المقدسة سوف تعود لأصحابها الشرعيين، وأن علينا جميعا أن لا نكتفي بمجرد الانتظار بل أن نسعى في حماية هذه الأرض ومناصرة جندها المرابطين في سبيل الله من الطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ظاهرين لعدوهم قاهرين قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن لم يستطع أن يقوم بذلك فلا أقل من أن يبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ببيت تسرج به قناديل ذلك المسجد. يجب أن نسعى إلى تحقيق هذا المعنى وتأويل هذا الخبر الإلهي الرباني الذي يؤكده حادث الإسراء ويبين أن هذه الأرض سوف تعود لأصحابها طال الزمن أم قصر ولا تعلمن نبأ